أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بينا بالأمس وقلنا بأن المركوز في الذهن عند كثير أنه عندما يراد اقتناص ظهور من الظهورات يقال علينا بالرجوع إلى السوق، والعرف ببابك، يعني لاقتناص ظهور. طبعا الظهور كما تعلمون تارة نبحث عن المدلول التصوري والدلالة التصورية، فهنا يمكن الرجوع إلى كتب اللغة لتشخيص المعنى، وأخرى نريد أن نقتنص ظهورا تصديقيا وظهورا مرتبطا بالجملة. ما هو المراد من هذه الجملة؟ إذا جاءك زيد فأكرمه، هل يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم؟ مثلا من يشخص أن هذه الجملة دالة على المفهوم أو غير دالة على المفهوم؟ أو المولى يقول أكرم العلماء، فهل تدل على الإطلاق أو لا تدل على الإطلاق؟ من الذي يشخص أن هذه الجملة دالة على الإطلاق أو غير دالة على الإطلاق؟ المركوز في الذهن أنه لا بد من الرجوع إلى العرف وإلى الفهم العرفي، بالنحو الذي إذا أراد الإنسان أن يعمل الصناعة وأن يعمل التأمل البرهاني لاقتناص الظهور يتهم بأنه هذا خلاف ماذا؟ هذا خلاف العرف، وهذا خلاف الظهور، وهذا خلاف القواعد المسلمة في هذا المجال. هذا من جهة. من جهة أخرى، نحن عندما نرجع إلى السيرة العلمية لكثير من المحققين نجد أنهم يعملون الصناعة ويعملون القواعد العقلية لاقتناص أو لفهم ظهور من الظهورات. من تلك الجهة، من الجهة الأولى، يقولون أن هذه الأمور لابد أن تشخص من قبل العرف، ولكن من جهة ثانية نجد أن سيرتهم العلمية قائمة على أساس التدقيق، على أساس التحقيق، على أساس إعمال الفن والصناعة والقواعد العقلية، بالنحو الذي، التفتوا إلى هذه النكتة، بالنحو الذي قال بعضهم أننا مضطرون لتنقيح جملة من القواعد العقلية لأنها لم تنقح كما ينبغي في الأبحاث. ماذا؟ في الأبحاث المنطقية. وهذا ما تجده واضحا في كلمات السيد الشهيد، في كلمات السيد الخوئي، في كلمات المحقق الأصفهاني، في كلمات صاحب الكفاية، في كلمات العراقي. تجد أن هؤلاء الأعلام عموما لا يتحرزون من إعمال الصناعة ومن إعمال القواعد العقلية لاقتناص ظهور من الظهورات. إذن كيف التوفيق بين أن اقتناص الظهور موكول إلى العرف، وبين ماذا؟ وبين هذه السيرة العلمية للعلماء في أنهم يعملون القواعد الدقية العقلية في اقتناص ظهور من الظهورات. محل الكلام هذه المسألة، واقعا حل هذا التهافت أو حل هذه الإشكالية. مقدمة لابد أن نعلم، نشير إلى مقدمة وبعد ذلك نأتي إلى محل الكلام. مقدمة لابد أن نعلم أن الظهور حجيته إنما هي من السيرة العقلائية، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق، أن حجية الظهور قائمة على أساس السيرة العقلائية. وأن العقلاء بما هم عقلاء لا توجد عندهم قواعد وأصول تعبدية محضة وصرفة. وإذا وجدنا هناك قاعدة أو حجية فهي على أساس ماذا؟ فهي على أساس الكاشفية، على أساس الطريقية. إذا كان الأمر كذلك بناء على هذه المقدمة، تارة نحن نبني على أن العقلاء توجد عندهم قواعد وأصول تعبدية محضة، فقد يقولون هنا حجة وقد يقولون هنا ليس بحجة، فلا بد من الرجوع إلى السيرة العقلائية وإلى عملهم لنرى أنهم يجعلونه حجة أو لا يجعلونه. وأخرى نعرف نكتة الحجية عند العقلاء، وأنهم إنما يبنون على حجية هذا الأصل أو ذاك على أساس ماذا؟ على أساس الكاشفية وعلى أساس الطريقية. وإذا كان الأمر كذلك، عند ذلك ينفتح لنا الباب لاقتناص الظهور من أي طريق من الطرق. العقلاء لما كان ملاك الحجية عندهم هو الكاشفية، هسا هذه الكاشفية، هذا الإحراز، هذه الطريقية للواقع، سواء حصلت من التبادر العرفي أو حصلت ماذا؟ أو حصلت من إعمال القواعد العقلية، فهو اقتناص للظهور، لا فرق في ذلك، لا فرق بين هذا الطريق وبين ذاك الطريق. من قبيل ما أشير إليه في بحث حجية القطع إذا يتذكر الإخوة، هناك قلنا بأن القطع حجة سواء حصل من هذا الطريق أو حصل ماذا؟ من هذا الطريق أو من أي طريق كان. نحن نريد أن نقول أن الظهور حجة، هسه من أي طريق يقتنص، سواء اقتنص من هذا الطريق أو اقتنص ماذا؟ من هذا الطريق. نعم، لا بد أن يلتفت إلى أنه عندما نقول أن الظهور حجة اقتنصناه من العرف أو من إعمال الصناعة، حتى الظهور الذي اقتنصه من الصناعة إذا ألقي على العرف وعلى الدقة العرفية فإنه يشخص هذا الظهور، لا أنه يبقى حائر أنه يوجد في هذه الجملة ظهور أو لا يوجد في هذه الجملة ظهور. على أي الأحوال، أتصور أن هذه القضية واضحة في أذهان المحققين من العلماء، من أن الظهور لا ينحصر اقتناصه عن الطريق الذي يقال والعرف ببابك، وإنما يوجد هناك طريق آخر لاقتناص الظهور، وهو إعمال الصناعة ودور الصناعة والقواعد العقلية لاقتناص ظهور من الظهورات. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريري بحثه، تقرير السيد الحائري وتقرير السيد الهاشمي، يشير إلى بعض موارد إعمال الصناعة لاقتناص الظهور. طبعا من الواضح أنه هذه الأمور التي ذكرها ليس من باب الاستقراء التام ومن باب الحصر، وإنما للإشارة إلى بعض المصادق الواضحة في الاستناد إلى دور القواعد العقلية في اقتناص الظهور. يقسم هذه الموارد إلى أربعة أقسام. القسم الأول يقول دور الصناعة والقواعد العقلية في إثبات أصل الظهور. القسم الثاني دور القواعد العقلية في إثبات صغر الظهور بعد الفراغ عن تمامية ماذا؟ الكبرى. القسم الثالث إثبات خصوصية من الخصائص الدالة على التضييق، على التوسعة، على بيان الخصوصيات الموجودة للظهور، أن هذا الظهور محرز موجود، ولكن لا نعلم أنه هذه خصوصيته أو هذه خصوصيته، واسعة أو ماذا أو ضيقة. هنا نستند إلى الصناعة لتشخيص دائرة هذا الظهور وخصوصية وشرائط هذا الظهور. القسم الرابع والذي هو لعله من أهم الأقسام هو التنسيق بين الظهورات التي يظهر للوهلة الأولى أن بينها تهافت، بينها تناقض، بينها عدم انسجام، للخروج بظهور ماذا؟ للخروج بظهور نهائي. وكم له مثال هذا المعنى في القرآن الكريم. أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد في كثير من الآيات أن هذه الآية دالة على شيء، وتلك الآية لها ظهور في شيء آخر، فإذا أردنا أن نجمع هذين الظهورين نجد أنه لا يوجد انسجام ماذا؟ ما بين هذين الظهورين أو ما بين هذه الظهورات. فلا بد من إعمال الصناعة والقواعد العقلية لاقتناص المراد النهائي للمتكلم. جيد، الآن نحاول أن نشير إلى بعض الأمثلة التي أشارها لهذه الأقسام الأربعة. القسم الأول وهو فيما يتعلق بإثبات أصل الظهور، يقول: تارة نحن نعمل القواعد العقلية لنفي الظهور، وأخرى نعمل القواعد العقلية لإثبات الظهور. لأنه قلنا أصل الظهور، أصل الظهور تارة في بعده السلبي وأخرى في بعده ماذا؟ في بعده الإيجابي. أما فيما يتعلق ببعده السلبي أو النافي، الإخوة لعلهم يتذكرون في أبحاث أصول المظفر، في أبحاث الكفاية، في غير الكفاية، قرأوا بأنه هل أن هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات، ألفاظ المعاملات، موضوعة لخصوص الصحيح أو موضوعة للأعم من الصحيح وماذا؟ ها؟ ومن أعم من الصحيح وغير الصحيح، أي منهما؟ وهناك بحث مفصل بين الأعلام، بغض النظر أن هذه المسألة مسألة أصولية أو أنها مسألة مرتبطة بفقه اللغة أو مرتبطة بقواعد اللغة، لا علاقة لي الآن بهذه المسألة، ولكن هذا بحث في محله، أن هذه الألفاظ وهي الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذه الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح أو موضوعة للأعم من الصحيح ومن ماذا؟ ومن غير الصحيح. إذا استطعنا ببرهان عقلي نثبت أنه لا يعقل أن يكون هناك جامع مفهومي بين الأفراد الصحيحة، إذن يعقل بعد أن يكون هذا اللفظ موضوع لخصوص الصحيح أو لا يعقل؟ إذا فرضنا أنه لم نستطع أن نصور جامعا مفهوميا ومعنى يشمل كل الأفراد الصحيحة، لأنهم تعلمون أن الأفراد الصحيحة مختلفة طولا وعرضا. لماذا؟ الصلاة مع القراءة صحيحة، الصلاة بلا قراءة أيضا صحيحة في بعض الشرائع، الصلاة مع الذكر صحيحة، الصلاة بلا ذكر أيضا صحيحة. أنتم عندما تأتون إلى قاعدة لا تعاد تجدون بأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس في كثير من الأحيان، الذي هي الشرائط في صحة الصلاة، ولكن بقاعدة لا تعاد ماذا؟ نصحح تلك الصلاة. فإذا استطعنا أن نثبت ببرهان عقلي أن وضع اللفظ أنه لا يوجد عندنا جامع مفهومي لكل الأفراد الصحيحة، إذن يعقل بعد نقول هذا اللفظ موضوع لخصوص الصحيح أو لا يعقل؟ لا يعقل. فإذا نفينا أنه يمكن وضعه للصحيح، فإذن هو ثابت ماذا؟ للأعم من الصحيح وغير الصحيح. وهذه واحدة من الطرق التي استعملها الأعلام هناك لإثبات أنه ماذا؟ هذه الألفاظ سواء كان في المعاملات أو كان في العبادات موضوع ماذا؟ هل هو موضوع لخصوص الصحيح أو للأعم؟ في بحث المشتق أيضا عندكم نفس القضية، وهو أن المشتق هل هو مختص بمن هو متلبس بالمبدأ أو يشمل حتى من انقضى عنه المبدأ، أي منهما؟ فإذا استطعنا أن نثبت ببرهان عقلي وبقاعدة عقلية أنه لا يوجد جامع بين المتلبس وبين ماذا؟ وبين من انقضى عنه. إذن المشتق يكون مختصا بمن ماذا؟ بمن هو متلبس بالمبدأ، ولا يمكن أن يكون أعم ممن هو متلبس وممن ماذا؟ وممن انقضى عنه. وبعبارة أخرى، في مجالات النفي أو في إثبات أصل الظهور في البعد السلبي، نحن إذا كان عندنا رأيين، عندنا اتجاهين، عندنا نظريتين، فإذا استطعنا بالبرهان العقلي نفي أحدهما، فبالطبيعة العقلية أو بالقاعدة العقلية يثبت ماذا؟ تثبت النظرية الثانية. هذا فيما يتعلق بالبعد ماذا؟ بالبعد السلبي. كذلك في البعد الإيجابي، هذا المعنى أيضا نستطيع أن نتصوره. هناك بحث أشار إليه الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في هيئة فعيل وهيئة فاعل. يدعي صاحب المحجة عندما نستقرئ هيئة فعيل نجد دائما أن المبدأ قائم بنفس الذات. عندما نأتي إلى الحكيم نجد أن الحكمة وهي المبدأ قائمة بماذا؟ بنفس الشخص، بنفس هذه الذات. عندما نأتي إلى الشريف نجد أن الشرف الذي هو المبدأ قائم ماذا؟ بنفس هذه الذات. عندما نأتي إلى الوضيع، عندما نأتي إلى العليم، عندما نأتي إلى القدير، كل هذه هيئة ماذا؟ هيئة فعيل. يقول نحن عندما نستقرئ اللغة العربية نجد أنه، طبعا هذا البرهان ليس برهانا من قياسيا، وإنما برهان ماذا؟ برهان استقرائي. يعني الطريق لإثبات المدعى ليس هو البرهان أو القياسي، وإنما البرهان ماذا؟ البرهان الاستقرائي أو الدليل الاستقرائي. يقول نحن عندما نستقرئ نجد بأنه في هيئة فعيل دائما المبدأ قائم ماذا؟ قائم بالذات. ولكنه ليس الأمر كذلك ماذا؟ في هيئة فاعل. ضارب التي هي على هيئة فاعل، هنا المبدأ قائم بمن؟ بنفس الضارب، لو قائم بالمضروب. لا، الضرب هنا قائم بمن؟ قائم بالمضروب. قاتل فإنه قائم بماذا؟ ها؟ بالمقتول، وهكذا. إذن نستطيع أن ندعي هذا المعنى كقاعدة عامة، أن هيئة فعيل المبدأ قائم بالذات بخلاف هيئة ماذا؟ بخلاف هيئة فاعل. هسه بغض النظر أن هذه القاعدة صحيحة أو غير صحيحة، ولكنه وجهة نظر نظرية في المقام تقول الفارق بين هيئة فعيل وبين هيئة فاعل هو أنه في فعيل المبدأ دائما قائم بالذات بخلافه في هيئة فاعل. طبعا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يحاول أن ينقض على هذا بنقض، يقول لا، ليس الأمر كذلك دائما، فإنه في أليم، فإنه ليس الأمر كذلك في أليم. يقول فإن الألم قائم بمن؟ قائم بالعذاب، لو قائم بالمتألم، متألم مع أنه أليم، ها، على وزن فعيل. هذا المعنى يشير إليه في يشير إليه، يقول وشخص هذا الاستدلال وإن كان قد يناقش فيه لورود صيغة فعيل في مبدأ لا يقوم بالذات كأليم، مع أن الألم قائم بالمؤلم للمؤلم، ومن هنا لم يدعي اللغويون هذا الاختصاص أيضا، إلا أن منهج هذا الطرز من الاستدلال لإثبات الأوضاع اللغوية سليم ماذا؟ في نفسه. طبعا هذه المناقشة أيضا يمكن أن تناقش فيها، يعني هذا الذي ذكره السيد الشهيد قابل للمناقشة. لماذا؟ لأنه يظهر أنه حصل هناك خلط بين الأليم وبين المؤلم. الأليم مو وصف لمن قام به الألم، وإنما وصف لأي شيء؟ لنفس النار. لهذا تجد القرآن الكريم في الأعم الأغلب ماذا يقول؟ عذاب أليم، يعني سواء وجد أحد يتألم أو لم يوجد فإن هذا العذاب هو فيه قابلية ماذا؟ أن يؤلم. إذن المبدأ قائم ماذا؟ بالذات أيضا. نعم المؤلم، هذا الكلام صحيح، لأنه ما لم يتحقق ألم في الشخص فإنه لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مؤلم. وقاعدة وقاعدة الفيض الكاشاني ما تتكلم في المؤلم، وإنما تتكلم ماذا؟ في الأليم، والأمر سهل علينا. هذا مورد في بعد الإثباتي. مورد آخر إذا تذكروا الإخوة في بحث التمييز بين الظهور الذاتي والظهور ماذا؟ والظهور الموضوعي. قلنا بأنه نستطيع أن نشخص الظهور الذاتي ونميزه عن الظهور الموضوعي، أن هذه الجملة، أن هذه القضية، أن هذا البيان نعطيه لأفراد مختلفين في مستوياتهم، في ثقافاتهم، في أفكارهم، في ظروفهم، في أزمانهم، في أمكنتهم، نجد تقريبا الجميع يصل إلى نفس الظهور. هذا خير شاهد على أن هذا الظهور ذاتي أو الظهور موضوعي. هذا الظهور ظهور موضوعي، وإلا لو كان ذاتي لاختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن ثقافة إلى ثقافة أخرى. هذا فيما يتعلق بالمورد الأول. أما المورد الثاني وهو ما لو فرض، التفتوا جيدا، ما لو فرض أن الكبرى تامة ولكنه هناك نقاش في الصغرى، وأن هذه الكبرى تنطبق على محل الكلام أو لا تنطبق على محل الكلام. لعله من أوضح الأمثلة لذلك مسألة استفادة الإطلاق من خلال مقدمات الحكمة. يتذكر الإخوة في مباحث استفادة الإطلاق من مقدمات الحكمة قلنا لا بد أن تتوفر شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون المولى في مقام بيان. الشرط الثاني أن يكون المورد قابلا للانقسام إلى هذا وإلى هذا، يعني قابلا للتقييد. لماذا نشترط أن يكون قابل للانقسام؟ حتى أنه نقول إذا لم يذكر القيد فهو يريد ماذا؟ فهو يريد المطلق. أما إذا لم يكن المورد قابل للانقسام فعدم ذكر القيد لا يدل على أنه يريد ماذا؟ يريد المطلق، يريد عدم القيد. لا، ليس الأمر كذلك، لأنه لا طريق له إلى أنه يقيد. هذا القيد الثاني. الشرط الثالث أو القيد الثالث هو عدم ذكر القيد في الكلام. هذا مسلم بين القوم من حيث الكبرى، من حيث أن هذه الشرائط إذا تمت نستفيد من الكلام ماذا؟ الإطلاق. الآن من حيث الكبرى لا يوجد عندنا كلام، ولكن يوجد عندنا بحث أين؟ في الصغرى. كيف؟ وهو أن البعض يأتي ويقول أن هذه الصغرى غير قابلة للتقسيم، والبعض الآخر يقول أن هذه الصغرى ماذا؟ قابلة للتقسيم. فمن يقول أنها قابلة للتقسيم يستطيع أن يجري مقدمات الحكم ويستفيد ماذا؟ الإطلاق. ومن يقول أن الصغرى غير قابلة للتقسيم وأن المورد غير قابل لأن ينقسم، الكبرى تامة عنده ولكن يمكن أن يطبقها في المقام أو لا يمكنه. إذن لا يوجد خلاف في بعض الأحيان وفي جملة من الأحيان في الكبرى، وإنما الخلاف في أي شيء؟ في أن الصغرى هل أنها يمكن تطبيق الكبرى عليها أو لا يمكن. من الأمثلة الجيدة التي تذكر لهذه القضية في المقام هي مسألة أن الاستصحاب في قوله لا تنقض اليقين بالشك، هل يشمل الاستصحابات في العدم الأزلي أو لا يشمل؟ هم لا يوجد عندهم بحث في أنه إذا تمت مقدمات الحكمة فإن الإطلاق في دليل الاستصحاب ماذا؟ تام. ما عندهم بحث في هذا، ولكنهم لا يعلمون بأنه هذا الاستصحاب هل يمكن أن يجري في هذا المورد أو لا يجري. نضرب مثال وهو المثال المعروف، وهو أنه لو شككنا في قرشية المرأة فهل يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ المنكرون للعدم الأزلي يقولون بأنه لا تتوفر أركان الاستصحاب في المقام، لأنه من أركان الاستصحاب اليقين السابق، ونحن لا يوجد عندنا يقين سابق بعدم القرشية حتى نستصحب ماذا؟ الآن نشك، نستصحب ماذا؟ عدم القرشية. هذه المرأة الآن أمامنا نشك أنها قرشية أو ليست بقرشية، لا توجد عندنا حالة سابقة لها أنها لم تكن قرشية وكنا على يقين، والآن نشك حتى نجري استصحاب ماذا؟ عدم القرشية، لأن القرشية وصف، والوصف يحتاج إلى ماذا؟ إلى موصوف. القائلون باستصحاب العدم الأزلي يقولون أنتم حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء. من قال لكم أنه في اليقين السابق؟ لا، دائما نحن نحتاج في عدم القرشية إلى أن يكون بنحو السالبة بانتفاء المحمول. تقولون مرأة موجودة ويقين بعدم قرشيتها فنستصحب ماذا؟ عدم القرشية. هذه سالبة بانتفاء ماذا؟ بانتفاء المحمول. لا، عدم القرشية كما ينسجم مع السالبة بانتفاء المحمول ينسجم مع السالبة بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الموضوع. ومن الواضح في ظرف من ظروف الأزل هذه المرأة كانت موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، في النتيجة موجود حادث. عشان شوفوا القواعد الفلسفية بكل وجودها كيف دا تدخل ماذا؟ ها؟ دا تدخل إلى البحث الأصولي. هسا الإنسان اللي واقعا ما واقف على القواعد العامة في المباحث العقلية والفلسفية كيف يستطيع أن ينقح هذه المسائل الأصولية إلا أن يكون مقلدا فيها؟ ونحن همتنا فيما سبق لم نستبعد جواز ذلك باعتبار أن هذه قواعد مرتبطة بعلم آخر، فيمكنه أن يأخذ نتائج تلك العلوم ويأتي بها إلى علم الأصول وإلى علم الفقه. ومن هنا تجدون بأنه أولئك الذين ينكرون يقتصرون على السالبة بانتفاء المحمول، يقولون لا يوجد يقين سابق. أولئك الذين يثبتون، يعني يقولون بجواز جريان الاستصحاب، يقولون بأنه العدم السابق لا يشترط بالضرورة أن يكون من قبيل السالبة بانتفاء المحمول، بل يمكن أن يكون من قبيل السالبة بانتفاء ماذا؟ الموضوع. ومن هنا تجد أن البعض يقول أن هذه القاعدة وهي قاعدة الاستصحاب تشمل، وبعض يقول ماذا؟ لا تشمل. لا لأنه يوجد عندهم إشكال في كبرى مقدمات الحكم واستفادة الإطلاق، لا يوجد بحث، وإنما الإشكال ماذا؟ في صغرى تلك الكبرى، أن المورد من مواردها وأنه ينقسم أو لا ينقسم. هذا هو المورد الثاني اللي ما نحاول أن نطيل. المورد الثالث الذي يمكن الإشارة إليه وهو ما يتعلق بتشخيص، قلنا بخصوصيات الظهور، أحسنت، فيما يتعلق بخصوصيات الظهور هناك بحث الإخوة يتذكرون أشرنا إليه في مبحثي في الحلقة الثالثة، أنه لا إشكال أن صيغة الأمر ظاهرة ماذا؟ في الوجوب. ما عدم بحث هذا تقريبا واضح عند الأعلام أن صيغة الأمر ظاهرة أين؟ في الوجوب. ولكن هذه دلالتها أو هذا الظهور منشأه الوضع أو منشأه الإطلاق ومقدمات الحكمة، أي منهم؟ كانت هناك نظريتان، نظرية تقول منشأ ذلك الوضع، أساسا الواضع وضع هذه الصيغة ماذا؟ للدلالة على الوجوب ونوقشت. نظرية أخرى كانت تقول لا، منشأها الإطلاق ومقدمات الحكمة. وإذا يتذكر الإخوة قلنا أن هناك ثمرات أساسية تترتب على بيان أن منشأ هذا الظهور هو الإطلاق أو مقدمات الحكمة، أو منشأ هذا الظهور هو ماذا؟ هو الوضع. فإذا هنا سوف يؤثر في مسألة التعارض، في غير مسألة التعارض سوف تؤثر هذه الملاكات، هذه الخصوصيات. لذا هنا سيد الشهيد في صفحة 301 يقول: وأما الموضع الثالث وهو تشخيص خصوصية في الظهور، فمن قبيل البحث عن أن دلالة الأمر على الوجوب هل تكون بالوضع أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإن مثل هذا التشكيك معقول إلى آخره. وتعيين خصوصية الظهور ونوع الظهور تترتب عليه آثار في مثل باب التعارض، وهو أن الملاك هذا أو أن الملاك ماذا؟ ذاك. فيكون للصناعة والاستدلال دور في هذا المجال، حيث يمكن على أساس المقارنات والملاحظات وإعمال الدقة الصناعية إحراز خصوصية الظهور المبحوث عنها. جيد، هذا هو المورد الثالث. المورد الرابع وهو المورد الذي هو أن الظهورات فيما بينها غير منسجمة، لا بد من الجمع بين أقسام هذه الظهورات، ولعله من أوضح مصاديق ذلك. طبعا علماء الأصول عموما عندما يبحثون الأمور المرتبطة بالأبحاث الأصولية من قبيل مفهوم الشرط. واقعا إذا يتذكر الإخوة، نحن في بحث الحلقة الثالثة، وكذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى في مباحث مفهوم الشرط، قال: نحن عندما نعطي هذه الجملة نعطيها للعرف يفهم منها المفهوم، وجدانا يجد فيها مفهوم، ولكن من الواضح أن المفهوم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان الشرط علة انحصارية ماذا؟ للجزاء. خب إذا كان الأمر كذلك علة انحصارية، كيف نتعقل أنه في غير مورد الشرط كما عندنا في كثير من الموارد أيضا يمكن أن يتحقق الجوزاء؟ كيف يمكن التوفيق بين ظهور الشرط في العلة الانحصارية وبين أن الجزاء يمكن أن يتحقق من غير تحقق ماذا؟ من غير تحقق هذا الشرط. هذان ظهوران كلاهما ظهور، هذا ظهور وذاك ظهور. هنا نحتاج أن نوجد انسجام بين هذه الظهورات المتهافتة. أو عندما تأتون إلى الآيات القرآنية كما أشرت في المثال، أنتم تجدون أن جملة من الآيات القرآنية واقعا لو أخذت هذه الآية بمفردها لها ظهورها الخاص بها، تلك الآية بمفردها لها ظهورها الخاص بها، تلك الآية بمفردها لها ظهورها الخاص بها. ولكن إذا أردت أن تجمع بين هذه الظهورات، تنسجم هذه الظهورات بعضها مع بعض أو لا تنسجم، وتحتاج إلى إعمال جملة من القواعد للجمع بين هذه الظهورات للانتهاء إلى ظهور نهائي مقتنص من هذه الظهورات، ويذكر بعض الأمثلة. ولكن هناك كان بحث آخر إذا يتذكر، هذا تمام، انتهينا من هذه الموارد الأربع التي أو الأقسام الأربع التي أشار إليها. ولكن هناك بحث آخر كان في الجزء الأول من مباحث الدليل اللفظي، وأشار إليه إجمالا سيدنا الشهيد في الحلقات أيضا، ونحن وقفنا عنده، وهو هذا البحث الذي عبر عنه السيد الشهيد في مباحثه، سواء في الحلقة الثالثة أو في تقريرات بحثه، عبر عنها البحوث اللفظية التحليلية، بحوث لفظية ولكنها ماذا؟ تحليلية. وبعبارة أخرى البحوث اللفظية التفسيرية، من قبيل ما ذكروه في مبحث المعاني الحرفية. واقعا بحث المعاني الحرفية في الأعم الأغلب المعنى الحرفي معناه واضح، ولكنه يحتاج إلى تفسير كيف أن هذا المعنى الحرفي يدل على هذا. توجد عدة نظريات. أنت عندما تقول سافرت من البصرة إلى الكوفة، أنا لا أتصور أن أي عارف باللغة العربية يتوقف ماذا في فهم هذه الجملة أبدا، ويفهم بأنه الابتداء كان من البصرة والانتهاء كان إلى ماذا؟ إلى الكوفة. ولكن هذه كيف دلت هذه الحروف مع أنه لا معنى لها، عندما لا معنى مستقل لها عندما وقعت بين كلمات مستقلة في نفسها، سرت، بصرة، كوفة، أيضا لا تعطي شيء، وهي عندما وقعت في وسطها أعطت معنى. هذه كيف نفسر هذه الظاهرة؟ هذه تحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى تفسير. وهذا ليس فقط في المعاني الحرفية، في كثير من الأحيان نحن نجد أن ظاهرة من الظواهر عندما تلقى إلى العرف، ظهور من الظهور عندما تلقى جملة من الجمل إلى العرف يفهم منها ظهورا، ولكنه يبقى هناك تفسير هذا الظهور، من أين نشأ هذا الظهور. لذا السيد الشهيد عقد بحثا مستقلا عبر عنه البحوث اللفظية التحليلية. هناك في صفحة 221 من المجلد الأول هكذا يقول على هذا الأساس نستطيع أن نقسم البحث في مدلول اللفظ إلى قسمين. التفت جيدا، بحث لغوي اكتشافي، نكتشف أن هذا اللفظ موضوع لأي معنى وهذه الجملة موضوع ماذا لأي معنى، وهو البحث عن تعيين مدلول اللفظ بغية أن يصبح ذهننا قادرا على الانتقال إلى الصورة الذهنية المناسبة عند سماع اللفظ. وهذا بحث يغير من واقع ما يجري في الذهن، فالأجنبي عن اللغة العربية بعد أن يتعلم هذه اللغة تحصل في ذهنه عند سماع قولنا البياض في الجسم صورة لم تكن تحصل قبل ذلك، وهذا واضح. أما التفت جيدا، والبحث الثاني في مدلول اللفظ بحث فلسفي تحليلي لمدلول اللفظ بما هو مدلول، أي للصورة الذهنية بهذه الحيثية، وهذا بحث لا أثر له على واقع ما يجري في الذهن، ولكن نريد أن نفسر هذا الواقع في الذهن، ولا يوصل إلى صورة جديدة بسبب سماع الكلام، لأن الفهم اللغوي له مكتمل سابقا، وإنما هو مجرد تحليل لما وقع ماذا في الذهن. وقد لاحظ علماء الأصول، التفت جيدا، وقد لاحظ علماء الأصول أن في كل من هذين البحثين قصورا على مستوى الممارسات العملية له. أما البحث الأول فهم، وأما البحث الثاني اللي هو البحث الفلسفي، يقول فلم تكن له أي ممارسة جادة قديما، حيث كانت الفلسفة وقتئذ متجهة إلى تحليل حقائق الأشياء الذهنية والخارجية بما هي أشياء لا بما هي مدلولات للكلام. ولما أحس الأصوليون بهذا النقص كان هذا الإحساس سببا تدريجيا لمحاولات تنامت على مر الزمن لسد هذا النقص وملء شيء من هذا الفراغ. لذا يتذكر الإخوة نحن في أول بحث القطع ماذا قلنا؟ قلنا أن علم الأصول الأشبه هو بماذا؟ ها؟ بكشكول. هؤلاء جاءوا إلى هذه المسألة وهي مسألة ماذا في عقيدتهم؟ مسألة فلسفية. جاءوا إلى كلمات الفلاسفة وجدوا أنهم لم يبحثوها كما ينبغي، فاضطروا أن يعنونوها أين؟ في كتبهم. أو بحثها الفلاسفة ولكن هم لا يتفقون معهم في النتائج التي انتهوا إليها، فبدل ما أن يبحثوا ويعقدوا بحثا فلسفيا في موضعه المناسب، وجدوا أنهم لا يريدون أن يبحثوا البحث الفلسفي، فجاءوا بالمسألة إلى هنا، فصار عندنا بحث فلسفي في علم الأصول. وهكذا في اللغة، عندما راجعوا كتب اللغة وجدوا أن اللغوي إما لم يتعرض للمسألة أو تعرض بما لا يفي بغرض الأصولي، فعقد مسألة ماذا؟ ها؟ مسألة لغوية في علم الأصول. وهكذا مسألة قانونية، وهكذا مسألة اجتماعية، وهكذا مسألة نفسية، ويوما بعد يوم تجدون بهذه الطريقة أن علم الأصول ماذا يحدث له؟ ها؟ يتضخم شيئا فشيئا ولا يعلم الإنسان أين ينتهي بهذا العلم. على أي الأحوال، نعم، أولا ثبت العرش ثم انقش. أنت ثبت لأنه موضوع، لأنه العلم له تعريفه الخاص، وهو أن يكون هناك موضوع معين وهذه يبحث عن ماذا؟ عن عوارضه الذاتية. وهذا أول الكلام. طبعا كل هذا الكلام الذي أشرت إليه فقط ملاحظة الأخيرة اللي وقت دقيقتين باقية، ملاحظة الأخيرة وهو هذا الكلام وهو إدخال القواعد العقلية في بحث بدلولات الألفاظ أو الأمور المرتبطة بالعبادات والمعاملات، هذا إنما يتم على أنه إن لم نقل أن هذه أمور اعتبارية. أما إذا قلنا أنها أمور اعتبارية فهل أن لفظ الصلاة موضوع على الصحيح أو للأعم؟ هو أمر اعتباري بيد المعتبر، لا علاقة له لا بالبحث العقلاني ولا بالبحث الفلسفي. أن الجزء أن الكل ينتفي بانتفاء جزء منه، وهذه قاعدة مرتبطة بالأمور التكوينية. أما الأمور الاعتبارية هل ينتفي الكل بانتفاء جزء منه؟ هذا تابع لاعتبار المعتبر، إن قال أن الكل ينتفي بانتفاء الجزء فينتفي، وإن قال أنه لا ينتفي فلا ينتفي. يعني الصلاة ما هي؟ الصلاة هي نية وتكبيرة وقراءة وركوع وسجود وتشهد إلى آخره إلى آخره، هذا هو الكل. هل ينتفي الكل بانتفاء القراءة والتشهد أو لا ينتفي؟ إذا كانت عندنا لا تعاد لا ينتفي، إذا لم تكن عندنا لا تعاد فماذا؟ فينتفي. إذن هذه قضية كمبدأ أول في منهج علم الأصول، في مباحث علم الأصول لابد أن نثبت في الرتبة السابقة أنه علم حقيقي أو أنه علم ماذا؟ اعتباري. وبهذا بحمد الله تعالى تم الكلام في مبحث حجية الظواهر. إن شاء الله يوم الأحد القادم نبدأ إن شاء الله بحث حجية الإجماع، والحمد لله رب العالمين.